لبيك اللهم لبيك.
الله معكم.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ونحمد الله رب العالمين، ونصلي ونسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين، وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أعزائي المشاهدين في كل مكان من أرض الله، أحييكم بتحية الإسلام، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. وأهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة المباركة التي نعيش فيها مع الحج تاريخ وعبر. هذا الحج الذي هو فريضة من فرائض هذا الدين العظيم، قال الله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. وقال تبارك وتعالى: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم. فهذه هي المنافع، وهذه هي الأيام، وهذه هي التلبية، وهذه هي القلوب التي تشد إلى هذه البقاع الطاهرة. أعزائي المشاهدين، لا شك أنكم تترقبون كما أترقب ضيوفنا الأكارم في هذا اللقاء الطيب المبارك. معنا في هذه الليلة المباركة فضيلة الدكتور أسامة سليمان، عضو مجلس إدارة المركز العام لأنصار السنة المحمدية والباحث بالأزهر الشريف. أهلا ومرحبا بك فضيلة الشيخ، وجعل الله خطواتنا وإياك في سبيله.
الله لك الجنة.
اللهم آمين. كما نشرب في هذا اللقاء المبارك بالعلامة المحدث فضيلة الشيخ علي إبراهيم حشيش، مدير إدارة الدعوة والإعلام والمركز العام لجماعة أنصار السنة المحمدية. أهلا ومرحبا فضيلة الشيخ، أسأل الله أن يجعل خطواتنا جميعا في ميزان حسناتنا، وأن يجمعنا على عرفات الله في يوم التاسع من ذي الحجة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ونبدأ هذا اللقاء الطيب المبارك بالتاريخ العجيب الذي جاءنا في كتاب الله عز وجل في قوله تعالى: ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل. بداية، من هم أصحاب الفيل؟ ولماذا جاء هؤلاء الناس؟ وما الدافع من وراء مجيئهم؟ وكيف كانت النتيجة؟ وكيف حمى الله بيته العتيق؟ هذا ما يحدثنا عنه فضيلة الدكتور أسامة سليمان. تفضل فضيلة الشيخ.
جزاك الله خير.
السلام عليكم.
الحمد لله المحمود بكل لسان، المعبود في كل مكان،
سبحانه وتعالى،
الذي لا يشغله شان عن شان ولا يخلو من علمه مكان،
سبحانه وتعالى.
وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله. ثم أما بعد، هذا اللقاء الثاني بين أخوين فاضلين كريمين، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحشرنا مع سيد الأنبياء والمرسلين
صلى الله عليه وسلم.
الحقيقة أنت طرحت السؤال الذي يقول: ما السبب في زحف أبرهة الحبشي إلى مكة ليهدم كعبتها؟
نعم.
الدافع إلى هذا؟
نعم.
الحقيقة تروي لنا كتب السيرة أن أبرهة بنى كنيسة في اليمن،
نعم،
وأراد من الناس أن يحجوها بدلا من بيت الله الحرام.
نعم.
هذا يشير إلى معنى أن أعداء الدين في القديم والحديث عندهم حسد وحقد على هذا الدين.
الكفر ملة واحدة.
نعم، كما قال الله عز وجل: ود كثير من أهل الكتاب،
نعم،
ليردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عندي أنفسهم.
نعم.
فهذا هو الحسد والحقد الذي دفع أبرهة ليبني هذه الكنيسة، شيدها حتى قيل فيها: إن الرجل إذا نظر إلى أعلاها كانت تسقط قلنسوته.
نعم.
يعني قلنسوة تسقط.
نعم.
تسقط على الأرض من فرط ارتفاعها.
نعم.
فسمعت بذلك قريش، فتسلل رجل من قريش إليها في اليمن ودخلها وتغوط فيها، يعني تبرز في كنيسة أبرهة. فأبرهة لما علم بذلك
اشتاط غضبا،
طبعا اغتاظ وعزم على أن يزحف إلى الكعبة إلى مكة ليهدم الكعبة. هذا قرار عزم عليه أبرهة. وأخذ يعد العدة ويجهز الجيش لهدم بيت الله عز وجل. هذا البيت يا شيخ أحمد حفظك الله، الله عز وجل الذي حفظه سبحانه وتعالى، وسيحفظه إلى قيام الساعة إلى أن يهدم على يد رجل يسمى ذو السويقتين، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الله سيسلط على هذا البيت رجلا من الحبشة يسمى ذو السويقتين ينقضها حجرا حجرا في آخر الزمان. هلا في زمن الفتن. فأبرهة الحبشي عد الجيش وجعل في مقدمة هذا الجيش فيلا عظيما. ثم زحف متوجها إلى مكة ليهدم بيت الله عز وجل. وفي سمعت قريش بهذا الزحف. الحقيقة هنا نقطة مهمة يا شيخ أحمد. أن أبرهة لما أعد العدة كان الناس يتحدثون عن قوته، لذلك كل القبائل العربية ثلاثة مواجهة. لماذا؟ لقوته ولفرط قوته. ولما سمع عبد المطلب جد النبي صلى الله عليه وسلم بقدومه خرج له على خارج حدود مكة ينظر في أمره، وكان قد أرسل أبرهة بعض جنوده فاستولى على إبل لعبد المطلب 200 بعير أخذها جنود أبرهة. فلما رأى أبرهة عبد المطلب نزل من على كرسيه وجلس بجواره، لأنه هذا منظره. عبد المطلب ما شاء الله جلس على الأرض بجواره. قال ماذا تريد أيها الرجل؟ قال سمعت أنك جئت لتهدم الكعبة. قال نعم. قال أرسلت جنودك فاستولوا على 200 بعير من بعير. قال نعم. قال أريدها. قال أيها الرجل لقد عظمت في نظري حينما جئت تحدثني، فظننت أنك ستتحدث عن بيت الله. فقال عبد المطلب أما الإبل فأنا ربها،
الله أكبر،
وللبيت رب يحميه. للبيت إيه؟
رب يحميه.
هذا
البيت الذي له رب يحميه، قال الله عز وجل في دعاء الخليل إبراهيم عليه السلام: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم، إنك أنت العزيز الحكيم. وأسماء الله عز وجل تأتي في القرآن الكريم يعني كل في موضعه، هو كلام الله عز وجل الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. سنستكمل الحديث مع فضيلة الدكتور أسامة عن البيت وعن أحوال أبرهة وغير ذلك، غير أننا سنرجع إلى فضيلة الشيخ علي ليحدثنا عن علاقة العزة بالحكمة في قوله العزيز الحكيم من خلال هذه الآيات التي تتحدث عن إبراهيم وعن بناء البيت وعن سيد الأولين والآخرين رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم. تفضل فضيلة الشيخ.
الحمد لله رب العالمين، أحمدك على أفعالك الدائرة بين الفضل والعدل، فأنت المحمود على عدلك في أعدائك، المحمود على فضلك على أوليائك، أفعالك كلها خير، فالخير كله بيدي، والشر ليس إلي، أنا بك وإلي أستغفرك وأتوب إلي، لا أحصي ثناء علي، أنت كما أثنيت على نفسي. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الأسماء الحسنى والصفات العلى، جلت صفات ربنا الرحمن عن وصفها بالخلق والحدثان، نؤمن بأسمائه وبصفاته من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تكييف ولا تمثيل، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. دعوة أبيه إبراهيم حين وقف وقال عند البيت الحرام الذي حفظه الله وحفظ نبيه، ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتي ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. فضيلة الشيخ أحمد يسأل علاقة الحكمة بالأمر عند الكعبة عند هذا البيت الذي حفظه الله. حفظ البيت، حفظ أهله، هذا يتجلى عندما قالت أم إسماعيل في واد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتي ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. ها الإسمان العزة والحكمة. قالت أم إسماعيل، قالت أم إسماعيل الله أمرك بهذا؟ تتركنا في هذا المكان الذي لا يوجد فيه إنس ولا شيء، ليس بمكة أحد، الله أمرك بهذا؟ قال نعم. قالت الموحدة إذن لا يضيعه. ما الحكمة في الأمر؟ قد تظهر الحكمة بعد يوم، بعد يومين، بعد سنة. ما الحكمة أن يتحرك إبراهيم من فلسطين إلى مكة آلاف الأمطار، ثم يضع أم إسماعيل وولدها في هذا المكان بواد غير ذي زرع؟ الحكمة ظاهرة جلية، هي لم تسأل عن الحكمة، تأكدت أن الأمر هو أمر الله. إذا كان الأمر من الله أطع الأمر ولا أسأل. الصلاة وسطى، قالها رسول الله لا أبحث، وسطى. كذلك الأمر أمر الله سبحانه وتعالى، لم تكن لما أمر. أم إسماعيل لما أمر ابنها؟ يا أبت افعل
ما تؤمر،
ما تؤمر. أمر، هذا الأمر لو فيه الذبح تأكد أن فيه النجاة، لأن الله هو الذي أمر. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فلما أسلم وتله للجبين، إذن لابد الإنسان يستسلم الأمر الله، غابت عنه الحكمة أو وجدت الحكمة. ما الحكمة في اسم الله الحكيم؟ الحكمة الله أمر. قالت الله أمر؟ قال نعم. الله أمرك؟ قال نعم. قالت الموحدة لم تقل لماذا؟ قالت إذن لا يضيعون. حقيقة الأمر لم تظهر، إنه تحرك إبراهيم عليه السلام بأم إسماعيل مع إسماعيل عند البيت الحرام. لماذا الحركة؟ الحركة لأن ستزرع شجرة، الشجرة أصلها إسماعيل، ثمرتها محمد
عليه الصلاة.
ولذلك يقول الرسول صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم، في كتاب المناقب، في أول حديث في هذا الكتاب عند مسلم، إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل، واصطفى قريشا من كنانة، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم. إذن الحكمة هذا إجمال أجمله الإمام مسلم. يأتي الحديث إجمال، يأتي الإمام البخاري في كتاب المبعث يبين أن أصل الشجرة إسماعيل ستزرع هنا في مكة وتسقى بزمزم والثمرة تكون محمد. فمحمد ابن عبد الله، عبد الله ابن عبد المطلب، عبد المطلب ابن هاشم، هاشم ابن عبد مناف، عبد مناف ابن قصي. انظر الى الحكمة ستأتي بعد قرون وبعد اجيال. الاصل اسماعيل، هذا محمد. البخاري يقول في كتاب المبعث محمد، محمد بن عبد الله، عبد الله بن عبد المطلب، عبد المطلب بن هاشم، هاشم بن عبد مناف، عبد مناف بن قصي، قصي بن حكيم، حكيم بن مرة، مرة بن كعب، كعب بن لؤي، لؤي بن غالب، غالب بن فهر، فهر بن مالك، مالك بن النضر، النضر بن كنانة، كنانة بن خزيمة، خزيمة بن مدركة، مدركة بن الياس، الياس بن مضر، مضر بن نزار، نزار بن معد، معد بن عدنان، عدنان من ولد إسماعيل، إسماعيل بن خليل الله إبراهيم. ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا مسلما.
الله الله أحسن الله إليك،
شرح الله صدرك سيدنا.
رسولنا محمد عليه الصلاة والسلام ولد في هذا العام، ولد في هذا العام، عام الفيل.
نعم.
فضيل الشيخ أسامة، لنستكمل حديثنا عن الفيل، وما كان من أمر الفيل، وكيف توجه الفيل إلى بيت الله الحرام، وعرفنا موقف عبد المطلب جد النبي صلى الله عليه وسلم، فهل نصل إلى بيت الله الحرام؟ نسأل الله أن يوصلنا إليه.
أمين يا رب العالمين. الحقيقة القرآن صور هذه المعجزة،
نعم،
وقال بعض المفسرين هلاك أبرهة في هذا العام دل على ميلاد خير الأنبياء
صلى الله عليه وسلم،
لأن النبي صلى الله عليه وسلم ولد في عام الفيل.
نعم.
فالله أهلك أبرشة وولد خير الأنام
عليه الصلاة
والسلام
صلى الله عليه وسلم،
فهلاك شر وميلاد خير
عليه الصلاة والسلام،
فكان هلاك أبرهة بمثابة إذن بميلاد سيد البشر
عليه الصلاة،
عليه الصلاة والسلام.
نعم.
وما أشبه الليلة بالبارحة في حقيقة.
نعم.
إن أعداء الدين يتربصون بهذا البيت، يتربصون به، عيونهم عليه، ملايين يا شيخ أحمد من كل فج تلبي فتدخل الرعب إلى قلوبهم.
نعم.
وتزعزع كراسيهم.
نعم.
وبيوتهم، لأن هذه التلبية كما تسمع الآن تدخل أن الأمة واحدة واحدة.
نعم.
زين واحد، تلبية واحدة، مناسك واحدة، من مكان إلى مكان في وقت واحد، تحلل في وقت واحد، نظام، هذا
نعم.
نظام.
نعم.
لكن المستفاد، الله يقول ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ قال ابن كثير ألم ترى، يعني ألم تعلم.
نعم.
علم اليقين.
نعم. كالرؤية تماما.
كالرؤية.
نعم.
ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ما الذي فعل الله بهم لما عزم أبرهة على التوجه؟ نعم. وسلم عبد المطلب بقول للبيت رب يحميه، أما الإبل فأنا صاحبها، لقال أن يقول هل يجوز اليوم أن أقول للبيت رب يحميه؟
أحسنت.
لابد من استفراغ القوة.
نعم.
إن عبد المطلب حينما رأى عدم التكافؤ.
نعم.
هذه الحكمة.
نعم.
حينما رأى أن القوة التي واجهها قوة لا كبر لأحد بها.
نعم.
عند ذلك من الواجب عليه أن يتنحى عن المواجهة.
نعم.
بعد وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. نعم. بعد استفراغ القوة. نعم. فلما عزم أبرهة سار إلى تجاه الكعبة، فالفيل الآن.
نعم.
تحول إلى جندي من جنود الله سبحانه.
الله أكبر.
الله يأمره.
نعم. يعني أهل مكة خرجوا من مكة
حتى صعدوا أعلى عن الجبال.
نعم.
وتركوها له.
نعم.
الفيل الآن مأمور بأمر الله.
لا حول ولا قوة.
كما أمر الله السماء في زمن نوح.
نعم.
يا سماء أقلعي.
نعم.
ويا أرض ابلعي ماءك.
نعم.
الفيل الآن يمتثل لأمر الله.
نعم.
إذا وجهه أبرهة إلى مكة أبى عن السير.
نعم.
حرل كما يقولون.
الله أكبر.
وإذا. نعم. وجهه إلى جهة اليمن انطلق عيدا. نعم.
نعم.
وأبى الفيل أن يسير إلى مكة، الذي منعه وصده عن هذا هو الله عز وجل.
نعم.
ما الذي فعله الله بأبرهة؟ آية لكل ظالم، موعظة لكل ظالم في كل عصر.
نعم.
أرسل الله على أبرهة وجنوده طيرا أبابيل. إيه أبابيل؟ معناها إيه كما قالوا المفسرون؟
نعم.
جماعات.
نعم.
جماعات. جماعات.
نعم.
كل طائر يحمل ثلاثة أحجار.
نعم.
حجر في منقاره،
الله أكبر،
وحجران في مؤخرته.
نعم.
موكل بإيه؟ بجندي من جنود أبرهة،
لا حول ولا،
كحجارة أبناء فلسطين المغتصبة.
نعم.
نفس الكلام.
نعم.
جنود يمسكون المدافع أمامهم حجارة.
نعم.
لكن الحجارة تنزل عليهم فتاكة.
نعم.
لأنها تستمد القوة من الله
سبحانه
عز وجل.
نعم.
فأرسل عليهم طيرا أبابيل، وأتأمل أن الطير هنا يأتي على موعد في زمان، كل طائر موكل بجندي.
نعم.
لا يخطئه.
نعم.
الله عز وجل هو الذي أمره.
نعم.
الله يقضي قادر يا شيخ أحمد.
نعم. نعم.
سبحانه وتعالى. نعم. فأرسل عليهم طير الأبابيل ترميهم بحجارة من سجيل.
نعم.
قال العلماء السجيل هو الطين.
نعم.
المطعم بالنار. يعني
نعم.
حجارة.
نعم.
من طين
مطعمة
بالنار.
نعم.
كما أهلك الله قوم لوط بحجارة. نعم. من سجيل أيضا.
نعم.
حجارة.
نعم.
وما هي من الظالمين ببعيد.
سبحانه وتعالى.
الله قادر على أن يرسل حجارة على هذه القوى العظمى الغاتمة في العالم.
اللهم
قادر سبحانه.
نعم.
لكن لمصلحة من نحن.
نعم. لا لا، إذا يعني قدمنا ما علينا وفعلنا ما أمرنا به.
نحن نستحق، لا نستحق التمكين.
نعم.
وأنت تعلم ماذا كان بالأمس.
نعم. نعم.
من زحف لفتح الأقصى الشريف.
نعم.
ولا حول ولا قوة، حتى أن قال رجل أنا مات في الاستاد بقالي يومين. نسأل الله العافية.
اللهم آمين.
مع فيه مجاذيب.
نعم.
لا أدري ما حال الأمة. الله حرم الخمر كما قلت لإخواني لأنها تزرع العداوة والبغضاء.
نعم.
والكرة الآن تزرع العداوة والبغضاء.
لا حول.
فالكرة خمر عندي.
طيب، وأرسل عليهم طيرا أبابيل. بعض الناس يقولون أن طيرا أبابيل بمعنى أمراض تصيبهم.
نعم.
بمعنى أوجاع فتاك بهم.
نعم.
هل الطير أبابيل فعلا طير وألقت بحجارة ودمرتهم
انظر يا شيخ أحمد. نعم. بارك الله فيك. القرآن قال طير أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم.
نعم.
كعصف مأكول.
نعم.
القرآن واضح الدلالة. إنما جاء بعض الفلاسفة وأهل الكلام والذين ينسبون أنفسهم إلى العلم ظلما وزورا.
نعم.
ليحمل نص القرآن فوق ما يتحمل.
نعم.
وهذا هو التأويل الفاسد،
يعني يضع رأيه ثم يطوع الآية.
يطوع الآية. التأويل. نعم. المذموم.
نعم.
ولذلك خطورة أن نخضع الشرع للنظريات العلمية.
نعم.
خطر شديد.
نعم.
لأن النظرية العلمية
تتغير
وتتغير وتصيب.
نعم.
إنما الشرع يستمد قوته من ذاته،
من كتاب
نص القرآن يستمد قوته لأنه من الله.
نعم.
سبحانه وتعالى.
نعم.
فمثلا الرسول صلى الله عليه وسلم يقول حينما في غزوة الأحزاب.
نعم.
شغلونا عن الصلاة الوسطى.
نعم.
صلاة العصر.
نعم.
لا يجوز أن أقول الوسطى هي غير العصر.
نعم.
لأن هناك نص واضح
النص
في البخاري. نعم. أنها الوسطى.
نعم.
لا يجوز أن أفلغي النص.
نعم.
أو أن أرد النص.
نعم.
او اعمل عقلي في النص وارد النص بزعم نظرية علمية.
نعم.
الكلام لا يقبل.
نعم.
لحال.
نعم.
نعم.
طيب فضيلة الشيخ علي، عرفنا علاقة الحكمة بقول ام اسماعيل الله امرك بهذا، عرفنا انها كانت بعثة سيد الاولين والاخرين صلى الله عليه وسلم. ختمت الاية بقوله انك انت العزيز الحكيم.
الله.
عرفنا الحكمة، فما علاقة العزة بهذا؟
والله هذا يعني السؤال لدقيق فقه الأسماء والصفات.
نعم. نعم.
أنت لها يا أبا سيف.
نعم.
حفظك الله. أنت لها. بارك
فيك. فتح الله عليك.
نعم. فما من حكمة إلا لها عزة، لأن الحكمة أمر.
نعم.
اسم الله الحكيم، الحكيم يعني منها، وهو الحكيم وذاك من أوصافه نوعان ما هما عدمان، يعني وذاك يعني من أمش الحكيم وصف.
نعم.
وذاك اسم الله الحكيم، وهو الحكيم وذاك من أوصافه نوعان ما هما عدمان، حكم وإحكام، فكل منهما نوعان ثابت البرهان.
نعم. يعني حكيم لابد أن يحكم سبحانه
وتعالى. حكيم على وزن فعيل.
نعم نعم.
فعيل بمعنى فاعل.
سبحانه وتعالى.
يعني حاكم.
نعم.
يعني له الحكم والأمر.
نعم.
الله أمرك. نعم. نعم.
إن الحكم إلا لله.
وحكيم على وزن فعيل بمعنى مفعل يعني محكم.
سبحانه
يعني
وتعالى.
متقن.
نعم.
صنع الله الذي أتقن كل شيء.
نعم.
فما من شيء أمر بحكمة والحكمة محكمة. يعني حكيم أمر.
نعم.
أمر الله أمرك. نعم. هذا الأمر لابد أن يحمى بعزة، لأن الله إذا أمر حمى أمره
سبحانه وتعالى.
نعم. حمى أمره، فوضعت أم إسماعيل في واد غير ذي زرع، نفذ الماء ونفذ الطعام، جراب فيه تمر وسقاء فيه، وجف السادي ولا يوجد أحد. إذن أصبحت هناك، لابد يكون هناك، يقول لك مناعة. عندما الله سبحانه وتعالى تجد زروع في وسط صحراء لا تعرف كيف تنبت وكيف تأخذ الماء،
سبحان الله.
فالله حمى الزرع في الصحراء فيحمي، يحفظ عزة، يعطي مناعة.
نعم.
مناعة ضد الحر، لأن ولد رضيع أمه تفترش الأرض وتلتحف الهواء وحر مكة، انظر إلى الطفل الصغير لو ولد حرارته مرتفعة وهو داخل الحضانة.
نعم.
ده في وسط حر شديد عنده مناعة.
الله أكبر.
ما حر شديد، عدم وجود ماء. كلمة منيع ديت المناعة من ضمن معاني العزة.
نعم.
لأن العزيز، العزة لها ثلاث معاني، وهو العزيز من عز يعز بكسر العين، إذا امتنع فهو منيع لا ينال، بيسأله شيخ الإسلام فيها ابن تيمية، وهذا في المجلد 14 صفحة 180 من مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية. العزيز من عز يعز بكسر العين، ولذلك لابد للأسماء والصفات من لسان عربي.
نعم.
عزيز من عز يعز بكسر العين، إذا امتنع فهو منيع لا ينال.
نعم.
وعزيز من عز يعز بضم العين، إذا غلب فهو غالب لا يغلب
سبحانه وتعالى.
وعزيز من عز يعز بفتح العين، إذا قوي فهو قوي متين. يبقى معاني العزة ثلاث: منيع لا ينال، غالب لا يغلب، قوي متين. ولذلك ابن القيم هو مع شيخه حفظ المعاني الثلاثة من شيخه. شوف الدقة. شيخه بيقول عزيز من عز يعز بكسر العين، إذا امتنع فهو منيع لا ينال، أم أيل وهو العزيز فلن يرام جنابه، أن يرام جناب ذي السلطان. قال له هات التانية يا شيخ. قال له عزيز من عز يعز بضم العين، إذا غلب فهو غالب لا يغلب. قال غالب لا يغلب. قال نعم. أم وضعها في بيت: وهو العزيز القاهر الغلاب، لم يغلبه شيء، هذه صفتان. قال له هات التالتة.
نعم.
التالتة. قال له عزيز من عز يعز بفتح العين، إذا قوي فهو قوي متين. قال له قوي متين. قال نعم. أم هو قال ابن القيم: وهو العزيز بقوة هي وصفه، فالعز حينئذ ثلاث معاني، وهي التي كملت له سبحانه من كل وجه عادم النقصان. إذن عزيز بمعنى منيع.
نعم.
فجاءت المناعة. المناعة الماء ذهب، وهي صعدت الصفا وجرت بين الصفا والمروة سبع أشواط، وهنا ينفجر الماء وتأتي المناعة في وسط الصحراء، ولم يغلب الجفاف، لأنه وهو القاهر الغلاب لم يغلبه شيء، هذه صفتان.
جزاك الله خيرا.
ما شاء الله.
ما
شاء الله.
ترتيب صور القرآن الكريم ليس هكذا هملا ولا عبثا، وإنما هو من إحكام الله عز وجل سبحانه. ففي القرآن الكريم نجد ترتيب سورة الليل، ثم سورة الفجر، ثم سورة الضحى ثم سورة العصر. ففي سورة الفيل جاء بعدها سورة قريش، ما الحكمة في ذلك فضيلة الشيخ أسامة؟
الإمام البقاعي
نعم
له كتاب طيب يسمى نظم الدرر في التناسب بين الآيات والصور،
نرى هذا الكتاب بعد هذا الاتصال. السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
والله هو حضرتك عندي استفسار بس، لأني كثرة الجدل هو اللي بيخلق ان ناس كثيرة بتلاقيها عبارة عن فرشة، وبالتالي بيبدأوا يعني يدخلوا بقى بسمومهم في براثن الإسلام.
نعم.
فحضرتك دلوقتي في من ساعة كان في ضيف كريم بيتكلم على أن صلاة الوسطى التي لابد أن يحافظ عليها المسلم هي صلاة الفجر.
نعم.
وفضيلة الشيخ أسامة دلوقتي مع حضرتك بيؤكد أن صلاة الوسطى هي صلاة العصر. وفي سورة نزلة طبعا كلنا نعلمها تماما هي صلاة سورة العصر، لما ربنا سبحانه وتعالى بيقسم والعصر إن الإنسان لفي خسر.
نعم.
وهنا بيقسم حق خصم بأنه حق وقت صلاة العصر أو حق الدهر الذي كله عبر وعظات. يعني نحن لنا أن نصدق أيهما هي صلاة الوسطى والتي لابد للمسلم والمؤمن أن يحافظ عليها. وشكرا لساعتك
يا أختي الكريمة، جزاك الله خيرا. الله عز وجل يقول حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. الشيخ ساق حديث البخاري رحمه الله الذي ذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم في قصة غزوة الأحزاب أنهم شغلوه عن الصلاة الوسطى وكانت صلاة العصر. ويعني أنا سمعت الدكتور الذي تحدث قبل برنامجنا وقال إن العلم يقول هذا، وأن هناك رأي آخر يقول أنها صلاة العصر، والدكتور أشار إلى حديث الإمام البخاري رحمه الله تبارك وتعالى. فضيلة الشيخ، كنا نتحدث عن الإمام البقاعي وكتابه.
لكت هذا مع النص.
نعم.
القاعدة النص واضح في البخاري.
لكت نعم. هذا مع نعم.
النص. شغلونا عن الصلاة الوسطى.
نعم.
أشعل الله في بيوتهم نارا.
نعم.
النبي يقول عن العصر هي الوسطى.
نعم.
ونحن نقول ليست الوسطى هي العصر.
نعم.
البخاري أورد أخرج هذا الحديث الصحيح.
نعم.
إذن النبي صلى الله عليه وسلم حينما شغل عن الوسطى بحفر الخندق قال شغلونا عن الصلاة الوسطى.
نعم.
فقسمت المسألة ولا مجال لإعمال العقل أو العلم في فهم النص.
والقاعدة الاجتهاد مع وجود النص.
نعم نعم.
يعني أنا النص عندي
العلم يخضع للشرع.
نعم.
والشرع لا يخضع للعلم.
والعلم لا يكون علما إلا إذا وافق الكتاب والسنة.
نعم. لأن العلم متغير.
نعم
نعم.
أحسنت وجزاك الله خيرا.
ولم تحدد بوقت.
نعم.
يعني هو الصلاة الوسطى لما قال الوسطى.
نعم.
لم يقل الوسطى بالنسبة لليل والنهار.
نعم.
ولكن الوسطى بالنسبة للصلوات.
ثالثا نعم. ماذا قال رسول الله عند البخاري؟
نعم.
من لم يصلي العصر حبط عمله.
نعم.
قال ابن
نعم.
القيم من صلى الفجر والظهر والمغرب والعشاء ولم يصلي العصر لم يقبل الله منه الصلاة الباقية.
نعم.
فدل ذلك على عظم هذه الصلاة.
أحسنت وجزاك الله نعم. خير. ماذا عن نظم الدرر الإمام البقاعي؟
البقاعي رحمه الله له كتاب قيم يسمى نظم الدرر في التناسب بين الآيات والصور.
نعم.
ما المقصود بهذا؟ المقصود أن القرآن شيخ أحمد حفظك الله تعالى الصور تأتي بترتيب توقيفي.
نعم.
والآيات تأتي بترتيب أيضا توقفي، يعني نعم. جبريل ينزل ضع هذه الآية بين هذه الآية وهذه
نعم.
الآية
نعم.
ضع هذه السورة بعد هذه السورة
نعم.
والمفسر المجتهد هو الذي يبحث عن التناسب بين الآيتين
نعم.
أو بين السورة والسورة التي بعدها
نعم.
قبل أن أجيب عن هذا، في آخر سورة النحل ماذا قال الله؟
نعم.
إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. هذه المعية
نعم.
بداية سورة الإسراء سبحان الذي أسرى بعبد
الله
من مظاهر معيته لعبده صلى الله عليه وسلم إسراء أنه أسرى به إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون.
نعم.
عموما قال كثير المفسرين سورة الفيل نعم. وسورة قريش قطعة واحدة
نعم.
لأن الله عز وجل لما أهلك أبرهة ولما أهلك الفيلة
نعم
امتن على قريش بهذه النعمة.
نعم.
فأنزل بعد سورة الفيل لإيلاف قريش. نعم. إيلافهم.
نعم.
رحلة الشتاء والصيف.
نعم.
فليعبدوا رب هذا البيت.
نعم.
البيت الذي قصده أبرهة ليهدمه
وقسمه الله.
نعم.
نعم.
ليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف أبرهة.
نعم.
فكأن سورة قريش نتيجة.
نعم.
نتيجة لسورة الفيل.
نعم.
نتيجة حتمية.
نعم.
يعني يا قريش تذكري نعم الله عليك حينما زحف إليك أبرهة. حتى قال بعض أهل العلم سلط الله على أبرهة طائرا فألقى عليه الحجارة.
نعم.
فتساقطت أعضاؤه عضوا عضوا.
نعم.
عضوا عضوا.
نعم.
حتى انشق صدره عن قلبه حينما وصل إلى اليمن عائدا.
لا حول ولا قوة إلا بالله.
هذه عبرة وعظة.
إن في ذلك لعبرات لمن يخشى.
نعم.
فضيلة الشيخ علي نسمع كثيرا أن عمر رضي الله عنه وقف أمام الحجر ليكلم الناس لا ليكلم الحجر، يقول له إنك حجر لا تضر ولا تنفع ولولا أني رأيت رسول الله يقبلك ما قبلتك. البعض يقول أن علي رضي الله عنه أرضاه قال لا إنه حجر يضر وينفع، فهل هذا صحيح أم غير صحيح؟
يعني إحنا الآن ختمنا العزيز العزيز الحكيم،
الوقت يداهمنا والإخواننا في الكنترول يقولون أن الوقت قارب على الشاطئ الآخر.
ولكن نفسي أتكلم على المناعة.
طب قبل المناعة نشوف هذا الاتصال. السلام عليكم ورحمة الله. طيب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طيب الاتصال قطع لعلنا نأخذ فيه هذه الإجابة في دقيقة كما يقولون لنا. هل فعلا قال علي رضي الله عنه؟
كنت أتمنى أن أبين أن المناعة في العزيز الحكيم مرتبطة بقبل بعثة النبي في دعوة إبراهيم.
نعم.
مناعة حتى حمل أصلة وهو إسماعيل. والعزيز الحكيم تجدها في الآية 40.
نعم.
40 سورة التوبة إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والختام والله عزيز حكيم.
تكفينا هذه الإشارة.
أنت عارف عزيز حكيم دي فيها إيه؟ كانت جرثومة كبيرة أبو جهل أمام الغار. لو نظر أحدهم إلى تحت قدميه لرأى لما ظنوك باثنين اللاغو. مناعة العزيز يتجلى اسم العزيز في المناعة.
سنفرد إن شاء الله حلقات
عايزينها حلقات
عن العزيز الحكيم سبحانه وتعالى.
إنما من ناحية سؤالك أنا عندي تحذير الداعية من القصص الواهية مقدم بحث كامل لهذه القصة اللي هي قصة حوار الخليفة الخليفتين اللي هي مقدمة سنة 1422 من حوالي 8 سنوات، لأن في قصص واهية انتشرت على ألسنة القصص والوعاظ خاصة في الحج وداخل إن شاء الله علينا الهجرة وتسمع الأكاذيب ثم الميلاد والأكاذيب. قصص نعم قصص حوار الخليفتين عند الحجر.
نعم.
عمر يقول أن هذه قصة مكذوبة وعلتها أبو هارون العبدي هو عمار بن جوين أبو هارون العبدي أورده الإمام البخاري الإمام الذهبي في الميزان في الجزء الثالث صفحة 173 ترجمة 6018 قالوا عنه.
نعم.
قالوا عنه أنه كذاب وقال عنه الإمام قال الجوزاني أبو هارون كذاب
يعني
مختار.
خلاصة
أن هذا الكلام عمر صح
ليس
والإضافة حقيقي. غير حقيقية
قال
عبدة الحجر.
نعم.
قال
عمر رضي الله عنه إنك حجر لا تضر ولا تنفع ولم يثبت أن علي رضي
ولذلك
الله
قلت بدائل صحيحة في البخاري صفحة الحديث 1597 و1605 و1610 من حديث عمر أنه جاء إلى الحجر الأسود فقبه فقال إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع ولولا أني رأيت النبي صلى الله عليه يقبلك ما قبلتك ساعة في الأرض.
نسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم تقبيل الحجر الأسود وأن ييسر أمر الحجاج والمعتمرين وأن يردهم إلينا سالمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
خلوهم كانوا يعطوني خمسة.
لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك.